يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أقول من ناحية لغوية الأمر يحتاج إلى بيان. يكفي أنها لفظة عربية نصوص لغوية مشحونة بتلفظ بها، لكننا مما نراه أهم من ذلك هو لفت نظر ذلك المنكر والمدعي بأن هذه اللفظة بدعة أن نذكره ببعض ما جاء في بعض الأحاديث النبوية مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لها: وإنك أول آلي فوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها به عليه السلام، فيقول لها إنه سيموت قبلها وأنها ستلحق به عما قريب، وقد كان ذلك كما هو معلوم في التاريخ، وقد ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه بأنه نعم السلف ابنتي فاطمة، حيث يتقدمها وفاة وموتى، فهو عليه الصلاة والسلام هو سلفنا في هذه الدعوة ولا شك. وأما استعمال العلماء لكلمة السلف أكثر مما يمكن أن يتحدث الإنسان أو أن يحصي ذلك، وحسب المسلم البصير في دينه أن يتذكر ما ينشده علماء السلف والمتبعين للسلف الصالح حينما يقولون في احتجاجهم في محاربة كل بدعة حدثت من بعدهم، ألا وهو قولهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك أنا أقول إن الذي ينكر هذا اللفظ من الناحية الشرعية وينكرها أيضا من الناحية النسبية، لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، كأنه يقول لا يجوز أن يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كان عليه من عقيدة ومن عبادة ومن سلوك. لا شك أن مثل هذا الإنكار لو أنه كان يعني ما يقول، لكن نجد له عذرا بأنه لا يعي ما يقول. لو كان يعني ما يقول فمعنى ذلك أنه التبرؤ عن الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح. وأذكر على ضوء هذا الحديث الذي قلناه آنفا وهو في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: ونعم السلف أنا لك. أنا أذكر هؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة لأن التبرؤ من السلف معناه التبرؤ ممن جاء بدعوة السلف، معناه التبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو على رأس السلف الصالح. ومما يشير إلى هذه الحقيقة الحديث المعروف في الصحيحين وفي غيرهما، بل أعتقد ببحثي الخاص أنه حديث متواتر صحة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو على رأس هذا القرن، وقد جاءت أيضا إشارة إلى أنه كذلك حيث بعث في أول القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السلف الصالح، فكيف يعقل لمن يدري ما يتكلم وما يقول أن الانتساب إلى السلف وأن هذه اللفظة لفظة السلف هذه بدعة في الإسلام؟ أنا أعتقد أن هؤلاء هم في غفلة ساهون لغة وشرعا. فإن السلف الصالح لا يمكن لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إليهم، بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسب إلى كفر فيما إذا تبرأ من غير السلف. أما إذا تبرأ أن ينتسب إلى السلف فلا شك أنه يكون غير مسلم، لأنه تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على رأس السلف. هذا ما نقوله بالنسبة لهذه الكلمة. لكني أتساءل في نفسي، هذا الذي أشير إليه بأنه أنكر هذه النسبة أو بدع هذه الكلمة، ترى ألا ينتسب هو إلى مذهب من المذاهب، سواء كان هذا المذهب متعلقا في العقيدة أو كان متعلقا بالفقه؟ يغلب على ظني أنه لا بد أن يكون منتسبا إلى مذهب من هذه المذاهب التي تتعلق إما بالعقيدة أو فقه، فإما أن يكون ماتريديا وإما أن يكون أشعريا وإما أن يكون من أهل الحديث وكما يعبرون اليوم من أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون خارجيا أو معتزليا أو إلى آخره. ليس لنا الآن علاقة بالمذاهب الأخرى التي لا تدخل في مسمى أهل السنة والجماعة. قد عرفنا في اصطلاح المتأخرين أن المقصود بأهل السنة والجماعة أول ما يتبادر أو أول ما يقصدون بهذه الجملة هم الأشاعرة والماتريدية، ثم قد يدخلون في أهل السنة والجماعة أهل الحديث وقد لا يدخلونهم. فعلى كل حال الذي ينكر هذه النسبة فإلى ماذا هو ينتسب؟ لابد من أن ينتسب إلى اصطلاح من هذه الاصطلاحات، إما أن يقول أنا من أهل السنة والجماعة وإما أن يقول أنا من الأشاعرة أو الماتريدية، وهذا أسوأ وأسوأ لذلك، لأن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري ينتسب إلى شخص غير معصوم، والذي ينتسب إلى الماتريدي كذلك ينتسب إلى شخص غير معصوم. وقل كذلك بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة فضلا عن المذاهب الأخرى الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد هم غير معصومين بلا شك. هؤلاء الذين كانوا قد ضلوا، يا أستاذ كل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد وإن كانوا من العلماء أصابوا أم أخطأوا فهم أفراد ليسوا معصومين. فليت شعري هل أنكروا مثل هذه الانتسابات؟ لو أنهم أنكروها لأصابوا، لأنها انتسابات إلى أفراد غير معصومين، وليس الأمر كذلك بالنسبة لمن ينتسب إلى السلف الصالح، فإنما ينتسب إلى العلم إنما ينتسب إلى العصمة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من علامة الفرقة النادية أنها التي تتمسك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهؤلاء هم السلف، فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربهم، ومن انتسب إليهم فهذه النسبة تشرف المنتسب إليها وتيسر له سبيل أن يكون من الفرقة النادية، وليس كذلك من ينتسب إلى أي نسبة أخرى، لأنها لا تعدو أحد أمرين: إما انتساب إلى شخص غير معصوم، أو إلى أشخاص يتبعون منهج هذا الشخص الذي هو غير معصوم. فلا عصمة هنا، بينما العصمة قائمة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا بأن نتمسك بسنته عليه السلام وسنة أصحابه من بعده. لذلك أعتقد أن الشخص المومى إليه ينبغي أن يتراجع فورا عن أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة. وأنا كنت سمعت شريطا لبعض الدعاة المعاصرين اليوم، وأظنه على منهج الكتاب والسنة، ولكنه لم يؤت فقها في الكتاب والسنة. فقرأت في الشريط أمرا غريبا، أن من يصر على الانتساب هذه النسبة أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. واحتج في عبارة نقلها عن ابن تيمية رحمه الله، وتلك العبارة في واد وفهمه هو أو فتواه في واد آخر. الشاهد نحن إنما نصر ونلح أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لكي نكون في عصمة إن أننا يمينا أو يسارا، وأن ننحرف في فهم لنا شخصي ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يهدي به من كان شاهدا عليه.
وبخصوص في سؤال، يعني يقول: هل في منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعالى الصبر؟
يعني أيضا نعم، سؤال يلحق بسابقه.
نعم،
لأنه يتمسك بنظرة التعصب. التعصب من حيث معناه لا يمدح ولا يذم، إنما المدح والذم ينصب على ما يتعصب به. فإن كان تعصب بالحق فهو أمر ممدوح، وإن كان تعصب بالخطأ فهو مقدوح. فإذا كان منهج السلف الصالح أمر لا بد للمسلم به ليكون على هدى من ربه كما ذكرنا آنفا، فهل يذم من يتمسك بهذا ويتعصب له؟ المسلم بلا شك بعامة يتعصب لدينه ضد الأديان الأخرى التي انحرفت عن دعوة الله الحق، فهل هذا ذنب؟ هذا مدح. ولذلك فأنا أظن أيضا أنه أتي من سوء فهمي أيضا للفظة التعصب كما أساء فهم لفظة السلف. نعم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.